بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال: ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة: من ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر وأبي كريب. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول. قبل هذا قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل، شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو مجمع عليه، كفر الشرك وما دونه بضوابطها الشرعية تكفرها. واختلف متكلم أهل السنة في أن تكثيرها قطعي أو ظني، وهو الأقوى. وانظر المتكلمين كيف يشغلون الناس ما لا فائدة تحته. يتكلمون الأشاعرة، يتكلم أهل السنة الأشاعرة، التوبة مكفرة لجميع الذنوب، ولا تتدخل في كلمة قطعي أو ظني، لأن الله قد أبان أن التوبة مكفرة، فواجب الجزم بذلك. ما عاد في ذلك أنه يقوي لك أنه ظني، شيء ظني، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الصواب أن التوبة مكفرة، وجب على المسلم أن يقطع قطعا أن التوبة مكفرة، كما قطعت الأدلة بذلك بليت الكتاب والسنة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا قطع بأن التوبة مكفرة وأن صاحبها يفلح. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، وهذا قطع أن من تاب واستغفر غفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا قطع أنها تغفر الذنوب بالتوبة، يذكرون بضوابطها وشروعها وضوابطها وشروطها. أما أن يقال إنه ظني، والأقوى أنه تكفرها ظنا أو ظني، هذا خطأ، بل وجب الجزم أنها تكفرها قطعا، كما قطعت الأدلة بذلك اقطع أنت، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أما درسنا المقروء فإن النبيذ شراب صحي، نبيذ التمر ونبيذ الزبيب. ومن القصور أن تجد إنسانا يذهب يلقط لك المشروبات من الدكاكين، تلك اللي مثل الغساول، مشروبات تجد العلبة فيها ما أدري كم ملعقة سكر، العصيرات الموجودة نعمة لكنها مليئة بالسكر، مشحونة بالسكر، ويترك هذا الشراب الطيب الذي ما يحتاج أن يجعل بينه ولا شيء من السكر، حلو بذاته، مشروب الزبيب مشروب التمر وهو صحي. وتجد الأطباء ربما بعضهم من قديم كذا ينصحون بشراب النبيذ، نبيذ الزبيب، نبيذ التمر، لمن عنده فقر دم، لمن عنده كذا، لمن وهو يذهب يعالجه، يشتريه من الصيدليات، يشتري لنفسه أو لمريضه، وعنده هذا ربما لو داوم عليه لوجد من التغذية ما يقوم مقام كثير من تلك الأدوية. ومن القصور أن تجد كثيرا من التمور ربما تخرب عنده في بيته، ما يستغلها إلا فقط في أكل أو فتة وما كان من ذلك، دون أن ينتبذ منها ويستفيد منها هو وأهل بيته أشربة طيبة، نبيذا طيبا. فالشاهد أن هذا المشروب مشروب غذائي جيد، وعدم حسن التدبير يجعل الإنسان في حالة ضيقة وعنده بعض السعة، عدم حسن التدبير يجعله في حالة ضيقة وكأنه ما عنده شيء، وحسن التدبير كما قال الشافعي رحمه الله وقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي، وهذا في سياق الوضوء. وخذ هذا لفائدة أخرى في غير في الاقتصاد وغيرها، الشيء القليل قد تستغل ذلك وترفق به وتستغله فتجد فيه بركة، والكثير يشتته ويخرق فيه ما تجد فيه بركة. هذا الشراب الغذائي الطيب حتى ما يحصل منه مثلا من حلاوة طبيعية، ما تجد الأطباء يقولوا إن هذا، وإن كان هو إن كان فيه سكر يمنع من ذلك، ما يقول إن هذا مضر كما هي حال السكريات والحلويات الأخرى، له آداب. لهذا النبيذ آداب يجب أن يتحراها ويتفقه فيها الإنسان، وأحكام منها أنه ينبذ له، فإذا أزبد وصار مسكرا رأى منه علامات الإسكار بحيث تغير من الحلاوة إلى شيء من الحموضة أو فيه شيء من المرارة، فمثل هذا إذا كان مسكرا لا يصلح لا للخادم ولا لشيء، ما يصلح إلا البقرة تشربه مثلا أو الحيوان أو يراق. وأما إذا كان رأى فيه شيئا مثلا وهو ما قد صار مثل يسكر، إنما تورع من ذلك ما عجبه، ممكن أن يشربه إنسان غير مسكر فيسقيه الخادم يسقيه غيره. هذا على هذا المعنى كما ذكر النووي وغيره يحمل الحديث. قال رحمه الله: معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه، وذلك لاختلاف حال النبيذ، وذلك لاختلاف حال النبيذ. فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم، خادم يسقط على الذكر والأنثى، يقال هذه المرأة خادمنا ويقال هذا الرجل خادمنا، لأنه ما يصلح أن يسكر الخادم قد صار مسكر ويقول السكر يعني شرب السكر، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من نشر المسكرات ونشر المحرمة. سيصير إذا أعطى الخادم شيئا مسكرا، الإنسان إذا أعطى الخادم شيئا مسكرا يشربه ساقيها، وساقي الخمر ملعون كما في حديث أنس. وإنما هذا محمول على ما لم يسكر في حالة ما زال فيها طيبا لم يسكر، إنما تركه تورعا ولا يريقه، لأنه مال تحرم إضاعته، ما زال في حدود الانتفاع به تحرم، وإن لم تريده أن تخلي غيرك يستفيده. على سبيل المثال الضب ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترك من يستفيده أم لا ويأكله عنده، قال أجد نفسي تعافه. فمثل هذا النبيذ إذا كان قد صار تنقبض منه أنت وهو في حدود وهما يزال طيبا، خلي غيرك يشرب ولا تتلف المال، ويترك شربه تنزها. وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه، كما أراق أبو طلحة تلك الجرار سارت في سكك المدينة، لا سقوا خادما ولا سقوا شيئا منها، لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. الخادم مكلف يحرم عليه جميع المحرمات بما في ذلك السكر، هذا أمر لا شك فيه، أن سقي الخادم قبل أن يكون مزبدا قبل أن يكون مسكرا، وأن إراقته بعد أن يسكر أن تعلم منه علامات الإسكار. قال ابن القيم في الزاد: الزبيب روي فيه حديثان لا يصحان، أحدهما نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة ويذيب البلغم، والثاني نعم الطعام الزبيب يذهب النصب ويشد العصب ويطفئ الغضب ويصفي اللون ويطيب النكهة، وهذا أيضا لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأجود الزبيب ما كبر جسمه وسمن شحمه ولحمه ورق قشره ونزع عجمه وصغر حبه الحبوب اللي فيه، وجرم الزبيب حار رطب في الأولى وحبه بارد يابس، وهو كالعنب، هو عنب يابس، عنب يبس ويجفف يحسرم بعضه يحسرم بالظل ويبقى في الظل، لكنه يتحسرم يسمى الظلي في الأسود خاصة، وبعضه يحسرم في الشمس ويكون أصح، الذي يتحسرم في الظل ربما يسبب قرقرة في البطن، ولا لا يا أهل الزبيب؟ أيوة. والذي يحسرم في الشمس يكون أصح من حيث أنه يابس، إلا أن الظل أحلى غالبا، الشحم موفر وأحلى. وإذا ما حصرم لا هكذا ولا هكذا وأرادوا أن يجعلوه في الأكياس قبل أن يحصرم وقت قصير، وهو ما زال الماء فيه، ما قد نشف الماء فيه منه، يخيس يخرب، وصار مثلا عند الناس فلان تزبب قبل أن يتحصرم، يعني معناه أنه إذا أردت أن تزببه قبل أن يتحصرم يخيس. فالإنسان إذا لم يتحصرم ويثبت وما إلى ذلك يريد زبب يخيس، صار مثلا تزبب قبل أن يتحصرم، ثم أثنى على الزبيب وذكر فوائده جمة، وبالجملة وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد والطحال، نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة، وأعدله أن يؤكل بغير عجمه. إن أكلها بعجمه جيد، لكن إذا أكل الشحم وبعد العجم يكون أعدله، ويغذي غذاء صالحا ولا يسدد كما يفعل التمر. وإذا أكل منه بعجمه كان أكثر نفعا للمعدة والكبد والطحال، وإذا لصق لحمه على الأظافير المتحركة أسرع قلعها. والحلو منه هذه فائدة، والحلو منه وما لا عجم له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم، وهو يخصب الكبد وينفعها بخاصيته، وفيه نفع للحفظ، زبيد من أسباب الحفظ. قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. ما هو الزبيب فقط؟ كل الحلويات. الزبيب الحلويات النافعة ما تذهب لما يسمى هذا بهذه نعم الحلويات التي عبارة عن سكريات، قول إنها مأكولات نافعة، لا، حلويات نشطة. فليأكل الزبيب والعسل، وقالوا الزنجبيل واللبان المر. ربما لو أردت تقرأ في أسباب الحفظ تجد كثيرا، وغالب أنك تجد حسن التغذية من أسباب التغذية الجيدة التي هي فيها شيء من الحلاوة أنها من أسباب الحفظ. واجتنب الحمضيات، على أن ما نجتنبها، أن توكل على الله في بعض الأحوال. واجتنب الحمضيات، فإذا أكثر الإنسان من الحمضيات يخشى أن يغلط في جزء عما قلنا، وأشد ما يتلف الحفظ المشاكل. ما عليك من هذا كله، وأحسن ما يجد الإنسان فيه من الحفظ صفاء الذهن وراحة النفس وطمأنينة البال، هذا هو أجمعها. وأيضا كثرة الذكر، كثرة الذكر والرغبة، الرغبة في العبادة والطاعة وفي القرآن، هذه التكميلات وتلك أساسية، هذه كماليات وتلك أساسيات. أن يقرأ متعبدا، الكلام عليه طول في الكلام عليه جيد. ذكر بعده الزنجبيل وذكر فوائده، من فوائده قال يطيب نكهة ويدفع، قال يعني ماذا في فوائد الزنجبيل؟ يسخن المعدة والكبد ويعين على الاستمراء وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في الحفظ، ويوافق برد الكبد والمعدة، المبرودون يشربون زنجبيل تجدهم طيب لهم، ويزيل بلتها، طيب للنزلة النزلة البرد وما كان من ذلك. الحادثة عن أكل الفاكهة، ويطيب النكهة ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. في بعض المطاعم يقولون يجعل عند المحاسب وعند الكاشير هناك يعني زنجبيل، يعني حاسب الإنسان وأخذ قطعة زنجبيل وأكلها بعد الغداء، يقول من أجل أن يدفع أضرار الأطعمة الغليظة مثل اللحوم وما كان من ذلك. من سيجيب عن هذا السؤال؟ طيب، ما معنى هذا الحديث سقاه الخادم أو أمر به فصب؟ متى يسقي الخادم ومتى يأمر به فيراق؟ ها؟ يعني إذا رأى فيه علامة الإسكار أراقه، وإذا كان طيبا ما زال فيه الحلاوة، وإنما تورأ ما عجبها أو شيء من ذلك أسقى الخادم. وقوله أراقه معنى أنه لا يشربه مكلف، لو جعله مثلا الكلب يشرب الكلب أو جعله الحيوان ما هي مكلفة، ما تسكر الثور، ما يسكر يعني بأكل الزبيب. إلا أنهم أثبتوا على أن هذا الشبو أنه يقتل الحيوان إذا أكثر من أكل شبوا، وذكروا أن بعض الناس رمى في المزبلة بشبو كثير، فجاء الثور أكلوا أكثر من ذلك، ثم إنه جعل ينطح الجدران وينطح كذا وينطح كذا، ثم ارتمى ومات، لأنه ما أدري يلتهب كبده يهلك. إلى هنا بارك الله فيكم.